المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة قاف.
الدرس الرابع.
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قوله كل نفس هذا عموم، يعم كل الأنفس، والمقصود بها الأنفس المكلفة. والسائق هو الذي يسوقها إلى المحشر، والشهيد هو الذي يشهد عليها. الشهيد فيه آيات كثيرة تدل على معنى أو على المراد بالشهيد، ولذلك اختلفوا فيه على أقوال. فمرد اختلاف هذه الأقوال إلى دليل كل قول من القرآن. فمثلا ما أخذوا من قال إن الشهيد هو النفس وليس ملكا خاصا، قول الله جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ونحو ذلك. وهذا كثير في اختلاف السلف. إذا كانت الكلمة محتملة فإنهم ينظرون في تفسيرها إلى ما ورد في المعنى في القرآن، فينظرون في الآيات وما دلت عليه الآيات مما يحتمل أن يكون تفسيرا لهذه الكلمة فإنهم يفسرونها به. وهذا هو الأكثر عندهم. الأكثر عند السلف في التفسير أن الكلمة المحتملة يرجع في تفسيرها إلى القرآن، ولهذا يختلفون في التفسير من جراء ذلك. وأقل منه الرجوع إلى السنة في سبب الاختلاف. فإذا كلمة شهيد من حيث هي دالة على أن الإنسان يكون معه شهيد عليه. وهل هذا الشهيد نفسه أو الملائكة أو كتابه أو الأنبياء وغير ذلك؟ هذه أقوال بحسب ما جاء في هذه المسألة من آيات، كما في قوله جل وعلا وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الشهداء هنا بمعنى الملائكة، فمن نظر إلى هذه الآية فسر الشهيد بأنه ملك. والشهداء جمع شهيد، وهو كل من يشهد عليه. والذي يشهد على الإنسان نفسه، وأيضا الملائكة تشهد عليه، وأيضا من كان يعاشره في الدنيا يشهد عليه، وهكذا. المقصود من ذلك الانتباه لسبب اختلاف السلف في التفسير، وذلك من جهة النظر إلى بعض ما جاء في معنى الآية التي يريدون تفسيرها، فينظرون في الآيات الأخرى لإيضاح هذا المعنى، لإيضاح هذه الكلمة المحتملة أو التي يعرضون لتفسيرها، ثم بالنظر إلى تلك الآيات يفسرون. وقوله جل وعلا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، هذا المقصود به الإنسان كما هو القول الثاني، هذا هو الظاهر وهو الصحيح من الأقوال. وذاك لدلالة السياق عليه، لأن الله جل وعلا ابتدى هذه الآيات بقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ يعني الإنسان من قول إلا لديه يعني الإنسان رقيب عتيد، إلى آخر الآيات. فالآيات في الإنسان، جنس الإنسان. وقوله كشفنا عنك غطاءك، الغطاء للعين، هذا راجع إلى جهتين: العين التي هي في البدن وهي آلة إبصار الروح للأشياء، فهذه لها غطاء، والغطاء هو إمكانيتها، أي لا يمكن أن ترى إلا ما جعله الله جل وعلا فيها من القدرة. فإذا كانت في الظلم في الظلماء لا تبصر الأشياء التي في الظلام لأنها ليس عندها قدرة. والروح معلقة كما ذكرنا في الدنيا بالبدن، تتعلق الروح بالبدن، فلا تبصر الروح إلا بإبصار هذه العين. وأما بالموت فتكون حاسة هذه العين، الآلة هذه تكون ذهبت، ويكون الإبصار للروح. وإذا كان الإبصار لعيني الروح فهي غير عيني البدن، فانكشف الغطاء والحاجز وبقي إبصار الروح على إطلاقه، فترى العوالم وترى في الملكوت ما لم يكن يراه، ترى في الظلماء الأشياء، ترى الملائكة، ترى العالم الغيبي، وذلك لأن الغطاء قد انكشف. المقصود من هذا أن الغطاء هنا الأظهر أنه تعلق الروح بالبدن، لأن هذا غطاء، لأن الروح ليست هي التي تبصر أو تدرك بنفسها، وإنما بالآلات. والجسم كما هو معلوم آلة للإدراكات وللأحاسيس التي تقع على الروح، وهذا مبحث واسع. وفي آيات كثيرة يقع الاختلاف إذا كان مرد الفهم إلى حالة تعلق البدن والروح ووظيفة البدن ووظيفة الروح. ومن العلماء من يدخل في هذا ويخوض، ومنهم من يتبع الظاهر ويمسك، وكلا القولين موجودين عند السلف، يعني من يخوض في هذه المسائل بعلم ومن يمسك طلبا للسلامة من الخوض فيما لا علم له به. فإذا الظاهر من قوله تعالى كشفنا عنك غطاءك ما ذكرنا، وأن الإنسان بالموت يبصر ما لا يبصره في حال الحياة، فأن ترى مثلا السماء في الليل ظلمة سوداء، وذاك للحجاب الحاجز على العين، مثل ما تدخل غرفة مظلمة ولا تنظر فيها شيئا، بينما يكون فيها الكتاب ويكون فيها الفراش ويكون فيها كذا وكذا، لكن العين لا تبصر ما في هذه الغرفة المظلمة لأن حاستها محدودة. لكن لو كشف ذلك الغطاء لأبصرت كل ما في هذا الظلام، وهذا هو الذي يحصل بالموت. فإن الإنسان يبصر بالموت الملائكة، ويبصر العذاب، ويبصر النعيم ونحو ذلك مما يكون بعد الممات. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العفو والعافية. نعم.
وقال قرينه هذا ما لدي فيه.
أيكفيها.
وليب أي شاك في أمرك، وليب لمن نظر في أمرك، الذي جعل مع الله آخر أي أشرف بالله فعبد معه غيره، فأبقياه في العذاب الشديد. وقد تقدم في الحديث أن عنقا من النار يكرز للخلائق، فينادي بصوت يسمع الخلائق إني وكلت بثلاثة بكل كبار عنيد. ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين ثم تنطوي عليهم. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية هو ابن هشام قال حدثنا سيبان عن فراس العناقية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر ومن قتل نفسا بغير نفس فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم. قال قرينة قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهم هو الشيطان الذي وكل به. ربنا ما أصيته أن يقول عن الإنسان قد واف القيامة كافرا يتبرأ منه شيطانه فيقول ربنا ما أصيته أي ما أضللته ولكن كان في ضلال بعيد أي بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل معاندا للحق كما أخبر سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في قوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرفي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله تبارك وتعالى قال لا تختصموا لدي يقول الرب عز وجل للإنسي وقرينه من الجن وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق تعالى فيقول الإنسي يا رب هذا أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني ويقول الشيطان ربنا ما أضلته ولكن كان في ضلال بعيد أي عن منهج الحق فيقول الرب عز وجل لهما لا تختصموا لدي أي عندي وقد قدمت إليكم بالوعيد أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجة والبينات والبراهين ما يبدل القول لدي. قال مجاهد يعني قد قضيت ما أنا قاضي وما أنا بظلام للعبيد أي لست أعذب أحدا بذنب أحد ولكن لا أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الآيات مشتملة على ذكر لله جل وعلا وما يقوله الرب جل وعلا أيضا للملائكة وما يقوله القرين من الجن وفيها أن كل إنسان وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن وذلك لشدة مقارنته له وأنه لا يفارقه فالملك لا يفارق ابن آدم والجن كذلك لا يفارق ابن آدم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وثبت أيضا أن كل إنسان معه ملك قرين ومعه أيضا جني قرين فما كان من الخير فهو من لمة الملك وما كان من شر يفعله العبد فهو من تسويل الشيطان. وقوله جل وعلا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد لدي في القرآن تأتي بمعنى عندي يعني هذا ما عندي عتيد يعني معد. وقوله جل وعلا ألقيا في جهنم هذا كما سمعت فيه وجهان من التأويل. الأول أن ألقيا مثنى يراد به مثنى فألقيا خطاب الاثنين ويكون القرين هذا هو السائق والشهيد كما مر أو يكون ألقيا لفظه لفظ التثنية والمراد به المفرد كما سمعت في القول الثاني ومخاطبة المفرد بما يخاطب به المثنى أو ما يخاطب به الاثنين هذا شائع في اللغة كقول الشاعر قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي في سقط اللواء بين الدخول فحوملي إلى آخر ما قال. ومن جهة البلاغة فإن الواحد يخاطب مخاطبة الاثنين إذا أريد به تفخيمه أو تفخيم الأمر المذكور، وهذا الثاني هو المراد في هذا الموضع، فإنه المراد تفخيم هذا الأمر وإلقاء روعته في القلب حتى يحذر ويخاف. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فهذان وجهان من التأويل، ولهما نظائر في تفسير القرآن في غير هذا الموضع. قوله جل وعلا ألقيا في جهنم، جهنم اسم للنار، وأسماء النار مختلفة باعتبار اختلاف الصفات، كما أن أسماء القيامة مختلفة باعتبار اختلاف الصفات. فمن أسماء النار جهنم وسقر ولظى إلى آخره باعتبار اختلاف صفاتها. والكفار هم في مكان من النار، والنار دركات بعضها فوق بعض، وأبوابها سبعة، لكل باب منهم جزء مقسوم. فنار الكفار، نار المشركين، هذه غير نار المنافقين، ولهذا قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن طبقات النار نار الموحدين، وهي أعلى هذه الدرجات، أعلى هذه الدركات هي نار الموحدين، وهي التي إذا خرجوا منها بقيت تصطفق أبوابها ليس فيها أحد، كما جاء في الأثر المعروف الذي رواه عبد بن حميد في تفسيره ورواه غيره من حديث عمر وغيره، أنه قال لو بقي أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه، ولا يأتين على النار يوم تصطفق أبوابها ليس فيها أحد. المقصود بهذا نار الموحدين، وهذا بين. فإذا نار المشركين الكفار هذه نار باقية يمكثون فيها أبد الآباد، خالدين فيها أبدا. وباقي الكلام يعني كلام من كثير واضح، لا يحتاج إلى مزيد من التعليق عليه، إلا أنه في قوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد، ها هنا سؤال معروف يأتي به أهل العلم في التفسير في مثل هذا الموضع، وهو أنهم يقولون إن ظلام صيغة مبالغة، وما أنا بظلام للعبيد، ظلام فعال صيغة مبالغة من اسم الفاعل. ومن المعلوم أن المبالغة إذا نفيت فإنها لا تعني انتفاء الأصل، وإنما قد يثبت شيء منها. فهل هذا مراد يعني أنه نفي المبالغة في الظلم؟ هل يفهم منها أنه قد يقع ظلم؟ الجواب سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فالله جل وعلا هو الحكم العدل. وإنما أتي بصيغة المبالغة هنا لاستحضار حالة الإنسان، فهو كثير الظلم للعباد، ولو جمع الناس جميعا وجمع كل ظالم لصار أشد من يظلم في ملكوت الله الإنسان. ولهذا وصف الله جل وعلا الإنسان بقوله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وظلوم صيغة مبالغة من ظالم. فهذا وما أنا بظلام للعبيد ينفي على هذا مجرد وقوع الظلم، لأنه في مقابلة ما يحصل من الناس جميعا. والتوجيه الثاني أن صيغة المبالغة هذه تأتي في اللغة لشيئين: الأول المبالغة في الصفة، والثاني الاختصاص بالصفة، كما يقال: هذا صناع وتمار وخمار وما أشبه ذلك. يراد به أنه متحقق بهذه الأشياء. فالمنفي إذن هو نسبة الظلم إلى الله جل وعلا أصلا، فهو ليس إليه سبحانه وتعالى، وليس من شأنه، وليس من ما يتصف به. يفسره قوله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وكذلك قوله: ولا يظلم ربك أحدا، ونحو ذلك من الآيات. إذن فيكون المنفي أصل وجود هذه الصفة على هذين الوجهين. نعم.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأتلفت الجنة غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت، وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها أنه سيملأها من الجنة والناس أجمعين. فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها، ويلقي وهي تقول هل من مزيد، أي هل بقي شيء تزيدونني. هذا هو الظاهر من سياق الآية، وعليه تدل الأحاديث. قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا حرمي بن عبارة بن أبي عبد
الله نحن كنا ابن الأسود.
حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فيها فتقول قط قط. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه.
الأحسن أن تقول أن تقرأها هكذا: تقول قط قط. إيه.
حتى يضع قدمه.
يصح اللي أنت قريته لا بأس باعتبار الوصل، بس هي تقرأها هكذا: فتقول قط قط.
يضع قدمه فيها فتقول قط قط. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة في قدمه فيها، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قب قب وعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى يجزئ الله لها خلقا آخر، فيسكنه الله تعالى في فضول الجنة. ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوه، ورواه أبان العبار وسليمان السيمي عن قتادة بنحوه. حديث آخر قال البخاري: حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا أبو سفيان الحميدي سعيد بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان. يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قب قب. ورواه أبو أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين به. طريق أخرى قال البخاري وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبت الجنة والنار فقالت النار أوثبت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي وأعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تنسلو حتى يضع حبه فيها حتى يضع رجله فيها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر. حديث آخر قال مسلم في صحيحه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الجرير عن الأعمش بن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت بالجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى بينهما فقالت الجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال النار إنما أنت عذابي وأعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها انفرد به المسلم دون البخاري من هذا الوجه والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه بأبسط من هذا السياق فقال حدثنا حسن وروح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء عن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقرت الجنة والنار فقالت النار يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشرار وقالت الجنة أي رب يدخلني الضعفاء أو الفقراء والمساكين فيقول الله تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال الجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مزيد قال ويلقى فيها وتقول هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدمي قدمي وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله تعالى أن يبقى فيشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا ما يشاء. حديث آخر وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن عدي عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة فأسجد سجدة يرضى بها عني ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني ثم يؤذن لي في الكلام ثم تمر أمتي على الصراط مضروب بين بطانين جهنم فيمرون أسرع من الطرف والسهم وأسرع من أجود الخيل حتى يخرج الرجل منها يحب وهي الأعمال وجهنم تدفر المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها حتى يضع فيها
قدمه
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وأنا على الحوض قيل وما الحوض يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدك إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الفل وأطيب ريحا من المسك وأنيته أكثر من عدد النجوم لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا ولا يصف فيروى أبدا وهذا القول هو اختياره الجليل. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن الأشج قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن نصر بن الجزار
قصنا اللي بعده
أنه
يقول
يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة أنه نفسي وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها سيملأها من الجنة والناس أجمعين فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يؤمر به إليها ويلقى وهي تقول هل من مزيد أي هل بقي شيء تزيدوني هذا هو الظاهر من سياق الآية وعليه تدل الأحاديث. قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها فتقول قد انقض. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى يشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة. ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوه ورواه أبان الأبصار وسليمان التيمي عن قتادة بنحوه. حديث آخر قال البخاري حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عوف
أبو سفيان
أبو سفيان الحميري
في مدينة قتادة فهي كانت كذلك في الحميري فهي الحميدي وكانت في الرأس هي الحميري. نعم.
سعيد بن يحيى الرمحي قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط. ورواه أبو أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين به. طريق أخرى قال البخاري وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاج في الجنة والنار فقالت النار وشدت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي وأعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملكها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر. حديث آخر قال مسلم في صحيحه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت النار هي الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة هي ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى بينهما فقال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي وأعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها. انفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه بأبسط من هذا السياق فقال حدثنا حسن وروح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء عن السائل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
عطاء بن السائل
عن عطاء بن السائل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي السعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استخرت الجنة والنار فقالت النار يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف وقالت الجنة أي ربي يدخلني الضعفاء أو الفقراء والمساكين. فيقول الله تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملكها فيلقي في النار أهلها فتقول هل من مزيد قال ويلقي فيها وتقول هل من مزيد ويلقي فيها وتقول ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدمي قدمي. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله تعالى أن يبقى فينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا ما يشاء. حديث آخر وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن عدي بن ثابت.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة قاف.
الدرس الرابع.
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قوله كل نفس هذا عموم، يعم كل الأنفس، والمقصود بها الأنفس المكلفة. والسائق هو الذي يسوقها إلى المحشر، والشهيد هو الذي يشهد عليها. الشهيد فيه آيات كثيرة تدل على معنى أو على المراد بالشهيد، ولذلك اختلفوا فيه على أقوال. فمرد اختلاف هذه الأقوال إلى دليل كل قول من القرآن. فمثلا ما أخذوا من قال إن الشهيد هو النفس وليس ملكا خاصا، قول الله جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ونحو ذلك. وهذا كثير في اختلاف السلف. إذا كانت الكلمة محتملة فإنهم ينظرون في تفسيرها إلى ما ورد في المعنى في القرآن، فينظرون في الآيات وما دلت عليه الآيات مما يحتمل أن يكون تفسيرا لهذه الكلمة فإنهم يفسرونها به، وهذا هو الأكثر عندهم. الأكثر عند السلف في التفسير أن الكلمة المحتملة يرجع في تفسيرها إلى القرآن، ولهذا يختلفون في التفسير من جراء ذلك. وأقل منه الرجوع إلى السنة في سبب الاختلاف. فإذا كلمة شهيد من حيث هي دالة على أن الإنسان يكون معه شهيد عليه. وهل هذا الشهيد نفسه أو الملائكة أو كتابه أو الأنبياء وغير ذلك، هذه أقوال بحسب ما جاء في هذه المسألة من آيات، كما في قوله جل وعلا وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الشهداء هنا بمعنى الملائكة، فمن نظر إلى هذه الآية فسر الشهيد بأنه ملك، والشهداء جمع شهيد وهو كل من يشهد عليه، والذي يشهد على الإنسان نفسه، وأيضا الملائكة تشهد عليه، وأيضا من كان يعاشره في الدنيا يشهد عليه، وهكذا. المقصود من ذلك الانتباه لسبب اختلاف السلف في التفسير، وذلك من جهة النظر إلى بعض ما جاء في معنى الآية التي يريدون تفسيرها، فينظرون في الآيات الأخرى لإيضاح هذا المعنى، لإيضاح هذه الكلمة المحتملة أو التي يعرضون لتفسيرها، ثم بالنظر إلى تلك الآيات يفسرون. قوله جل وعلا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، هذا المقصود به الإنسان كما هو القول الثاني، هذا هو الظاهر وهو الصحيح من الأقوال، وذاك لدلالة السياق عليه، لأن الله جل وعلا تدع هذه الآيات بقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ يعني الإنسان من قول إلا لديه يعني الإنسان رقيب عتيد، إلى آخر الآيات. فالآيات في الإنسان جنس الإنسان. وقوله كشفنا عنك غطاءك، الغطاء للعين هذا راجع إلى جهتين: العين التي هي في البدن وهي آلة إبصار الروح للأشياء، فهذه لها غطاء، والغطاء هو إمكانيتها، أنها لا يمكن أن ترى إلا ما جعله الله جل وعلا فيها من القدرة. فإذا كانت في الظلم في الظلماء لا تبصر الأشياء التي في الظلام لأنها ليس عندها قدرة. والروح معلقة كما ذكرنا في الدنيا بالبدن، تتعلق الروح بالبدن، فلا تبصر الروح إلا بإبصار هذه العين. وأما بالموت فتكون حاسة هذه العين، الآلة هذه تكون ذهبت ويكون الإبصار للروح. وإذا كان الإبصار لعيني الروح فهي غير عيني البدن، فانكشف الغطاء والحاجز وبقي إبصار الروح على إطلاقه، فترى العوالم وترى في الملكوت ما لم يكن يراه، ترى في الظلماء الأشياء، ترى الملائكة، ترى العالم الغيبي، وذلك لأن الغطاء قد انكشف. المقصود من هذا أن الغطاء هنا الأظهر أنه تعلق الروح بالبدن، لأن هذا غطاء، لأن الروح ليست هي التي تبصر أو تدرك بنفسها، وإنما بالآلات. والجسم كما هو معلوم آلة للإدراكات وللأحاسيس التي تقع على الروح، وهذا مبحث واسع. وفي آيات كثيرة يقع الاختلاف إذا كان مرد الفهم إلى حالة تعلق البدن والروح ووظيفة البدن ووظيفة الروح. ومن العلماء من يدخل في هذا ويخوض، ومنهم من يتبع الظاهر ويمسك، وكلا القولين موجودين عند وكلا القولين موجود عند السلف، يعني من يخوض في هذه المسائل بعلم ومن يمسك طلبا للسلامة من الخوض فيما لا علم له به. فإذا الظاهر من قوله تعالى كشفنا عنك غطاءك ما ذكرنا، وأن الإنسان بالموت يبصر ما لا يبصره في حال الحياة، فأن ترى مثلا السماء في الليل ظلمة سوداء، وذاك بالحجاب الحاجز على العين، مثل ما تدخل غرفة مظلمة ولا تنظر فيها شيئا، بينما يكون فيها الكتاب ويكون فيها الفراش ويكون فيها كذا وكذا، لكن العين لا تبصر ما في هذه الغرفة المظلمة لأن حاستها محدودة. لكن لو كشف ذلك الغطاء لأبصرت كل ما في هذا الظلام، وهذا هو الذي يحصل بالموت. فإن الإنسان يبصر بالموت الملائكة ويبصر العذاب ويبصر النعيم ونحو ذلك مما يكون بعد الممات، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العفو والعافية. نعم.
وقال قرينه هذا ما لدي فيه.
يكفيها.
مريب أي شاك في أمرك، مريب لمن نظر في أمرك، الذي جعل مع الله آخر أي أشرك بالله فعبد معه غيره فألقياه في العذاب الشديد. وقد تقدم في الحديث أن عنقا من النار يكرز للخلائق فينادي بصوت يسمع الخلائق: إني وكلت بثلاثة بكل كبار عنيد. ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين ثم تنطوي عليهم. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية هو ابن هشام قال حدثنا سيبان عن فراس العناقية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير نفس فتنطوي عليهم فتغرفهم في غمرات جهنم. قال قرينه قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومجاهد وقتادة وغيرهم هو الشيطان الذي وكل به. ربنا ما أصيته أن يقول عن الإنسان قد وافر قيامة كافرا يتبرأ منه شيطانه فيقول ربنا ما أصيته أي ما أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد، أي بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل وعامدا للحق، كما أخبر سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في قوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرفي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لكم عذاب أليم. وقوله تبارك وتعالى قال لا تختصموا لدي، يقول الرب عز وجل للإنسي وقرينه من الجن، وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق تعالى، فيقول الإنسي يا رب هذا أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني، ويقول الشيطان ربنا ما أضلته ولكن كان في ضلال بعيد أي عن منهج الحق، فيقول الرب عز وجل لهما لا تختصموا لدي أي عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين ما يبدل القول لدي. قال مجاهد يعني قد قضيت ما أنا قاضي وما أنا بظلام للعبيد أي لست أعذب أحدا بذنب أحد ولكن لا أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآيات مشتملة على ذكر لله جل وعلا وما يقوله الرب جل وعلا أيضا للملائكة وما يقوله القرين من الجن، وفيها أن كل إنسان وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن، وذلك لشدة مقارنته له وأنه لا يفارقه، فالملك لا يفارق ابن آدم والجن كذلك لا يفارق ابن آدم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، وثبت أيضا أن كل إنسان معه ملك قرين ومعه أيضا جني قرين، فما كان من الخير فهو من لمة الملك وما كان من شر يفعله العبد فهو من تسويل الشيطان. وقوله جل وعلا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، لدي في القرآن تأتي بمعنى عندي، يعني هذا ما عندي عتيد يعني معد. وقوله جل وعلا ألقيا في جهنم هذا كما سمعت فيه وجهان من التأويل، الأول أن ألقيا مثنى يراد به مثنى، فألقيا خطاب الاثنين ويكون القرين هذا هو السائق والشهيد كما مر، أو يكون ألقيا لفظه لفظ التثنية والمراد به المفرد كما سمعت في القول الثاني، ومخاطبة المفرد بما يخاطب به المثنى أو ما يخاطب به الاثنين هذا شائع في اللغة كقول الشاعر كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي في سقط اللواء بين الدخول فحوملي إلى آخر ما قال. ومن جهة البلاغة فإن الواحد يخاطب مخاطبة الاثنين إذا أريد به تفخيمه أو تفخيم الأمر المذكور، وهذا الثاني هو المراد في هذا الموضع، فإنه المراد تفخيم هذا الأمر وإلقاء روعته في القلب حتى يحذر ويخاف. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فهذان وجهان من التأويل، ولهما نظائر في تفسير القرآن في غير هذا الموضع. قوله جل وعلا ألقيا في جهنم، جهنم اسم للنار، وأسماء النار مختلفة باعتبار اختلاف الصفات، كما أن أسماء القيامة مختلفة باعتبار اختلاف الصفات. فمن أسماء النار جهنم وسقر ولظى إلى آخره باعتبار اختلاف صفاتها. والكفار هم في مكان من النار، والنار دركات بعضها فوق بعض، وأبوابها سبعة، لكل باب منهم جزء مقسوم. فنار الكفار، نار المشركين، هذه غير نار المنافقين، ولهذا قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن طبقات النار نار الموحدين، وهي أعلى هذه الدرجات، أعلى هذه الدركات هي نار الموحدين، وهي التي إذا خرجوا منها بقيت تصطفق أبوابها ليس فيها أحد، كما جاء في الأثر المعروف الذي رواه عبد بن حميد في تفسيره ورواه غيره من حديث عمر وغيره أنه قال لو بقي أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه، ولا يأتين على النار يوم تصطفق أبوابها ليس فيها أحد. المقصود بهذا نار الموحدين، وهذا بين. فإذا نار المشركين الكفار هذه نار باقية يمكثون فيها أبد الآباد، خالدين فيها أبدا. وباقي الكلام يعني كلام من كثير واضح لا يحتاج إلى مزيد من التعليق عليه، إلا أنه في قوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد، ها هنا سؤال معروف يأتي به أهل العلم في التفسير في مثل هذا الموضع، وهو أنهم يقولون إن ظلام صيغة مبالغة، وما أنا بظلام للعبيد، ظلام فعال صيغة مبالغة من اسم الفاعل. ومن المعلوم أن المبالغة إذا نفيت فإنها لا تعني انتفاء الأصل، وإنما قد يسقط شيء منها. فهل هذا مراد يعني أنه نفي المبالغة في الظلم؟ هل يفهم منها أنه قد يقع ظلم؟ الجواب سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فالله جل وعلا هو الحكم العدل. وإنما أتي بصيغة المبالغة هنا لاستحضار حالة الإنسان، فهو كثير الظلم للعباد، ولو جمع الناس جميعا وجمع كل ظالم لصار أشد من يظلم في ملكوت الله الإنسان. ولهذا وصف الله جل وعلا الإنسان بقوله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وظلوم صيغة مبالغة من ظالم. فهذا وما أنا بظلام للعبيد ينفي على هذا مجرد وقوع الظلم، لأنه في مقابلة ما يحصل من الناس جميعا. والتوجيه الثاني أن صيغة المبالغة هذه تأتي في اللغة لشيئين: الأول المبالغة في الصفة، والثاني الاختصاص بالصفة، كما يقال: هذا صناع وتمار وخمار وما أشبه ذلك. يراد به أنه متحقق بهذه الأشياء. فالمنفي إذن هو نسبة الظلم إلى الله جل وعلا أصلا، فهو ليس إليه سبحانه وتعالى، وليس من شأنه، وليس من ما يتصف به. يفسره قوله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وكذلك قوله: ولا يظلم ربك أحدا، ونحو ذلك من الآيات. إذن فيكون المنفي أصل وجود هذه الصفة على هذين الوجهين. نعم.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت، وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها أنه سيملأها من الجنة والناس أجمعين. فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها، ويلقي وهي تقول هل من مزيد، أي هل بقي شيء تزيدونني. هذا هو الظاهر من سياق الآية، وعليه تدل الأحاديث. قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا حرمي بن عبارة بن أبي
نعم.
قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فيها فتقول قط القط. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله
عنه. الأحسن أن تقول أن تقرأها هكذا: فتقول قط قط. يصح اللي انت قريته؟ لا بس اعتبار واصل، بس هي تقرأ هكذا: فتقول قط قط.
يضع قدمه فيها فتقول قط قط. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قب قب وعزتك وكرمي، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنه الله تعالى في فضول الجنة. ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوه، ورواه أبان العبار وسليمان التيمي عن قتادة بنحوه. حديث آخر قال البخاري: حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا أبو سفيان الحميدي سعيد بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان. يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قب قب. ورواه أبو أيوب وهشام الحسان عن محمد بن سيرين به. طريق أخرى قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبت الجنة والنار فقالت النار أوثبت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي وأعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تنفلو حتى يضع حبه فيها حتى يضع رجله فيها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر. حديث آخر قال مسلم في صحيح حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الجرير عن الأعمش بن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت بالجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى بينهما فقال الجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي وأعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها انفرد به المسلم دون البخاري من هذا الوجه والله سبحانه وتعالى أعلم وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه بأبسط من هذا السياق فقال حدثنا حسن وروح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء عن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عنبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرت الجنة والنار فقالت النار يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشرار وقالت الجنة أي رب يدخلني الضعفاء أو الفقراء والمساكين فيقول الله تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال الجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مزيد قال ويلقى فيها وتقول هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدمي قدمي وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله تعالى أن يبقى فينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا ما يشاء. حديث آخر وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن عدي عن عدي بن ثابت عن زر بن قبيش عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة فأسجد سجدة يرضى بها عني ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني ثم يؤذن لي في الكلام ثم تمر أمتي على الصراط مضروب بين ظهراني جهنم فيمرون أسرع من الطرف والسهم وأسرع من أجود الخيل حتى يخرج الرجل منها يحبو وهي الأعمال وجهنم تذكر المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها حتى يضع فيها
قدمه
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وأنا على الحوض قيل وما الحوض يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدك إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الفل وأطيب ريحا من المسك وأنيته أكثر من عدد النجوم لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا ولا يصرف فيروى أبدا وهذا القول هو اختياره الجليل وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن الأشج قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن نصر بن الجزار
ثم قد فلع اللي بعده
يقدر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة عن نفسي وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها أن سيملأها من الجنة والناس أجمعين فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يؤمر به إليها ويلقى وهي تقول هل من مزيد أي هل بقي شيء تزيدوني هذا هو الظاهر من سياق الآية وعليه تدل الأحاديث قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها فتقول قد انقض. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى يشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة. ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوه ورواه أبان الأبصار وسليمان التيمي عن قتادة بنحوه. حديث آخر قال البخاري حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عوف
أبو سفيان
أبو سفيان الحميري
ما هي فهي كانت كذلك في الحميري بل هي الحميدي أو كانت بالرأس هي الحميري. نعم.
سعيد بن يحيى الرمحي قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط. ورواه أبو أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين به. طريقة أخرى قال البخاري وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاج في الجنة والنار فقالت النار وشدت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي وأعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملكها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر. حديث آخر قال مسلم في صحيحه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى بينهما فقال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي وأعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها. انفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه بأبسط من هذا السياق فقال حدثنا حسن وروح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء عن السائل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
عطاء بن السائب
عطاء
بن السائب
عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استخرت الجنة والنار فقالت النار يا رب ادخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف وقالت الجنة أي ربي ادخلنا الضعفاء أو الفقراء والمساكين فيقول الله تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال الجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملكها فيلقي في النار أهلها فتقول هل من مزيد قال ويلقي فيها وتقول هل من مزيد ويلقي فيها وتقول
يلقى فيها
ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدمي قدمي. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله تعالى أن يبقى فينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا ما يشاء. حديث آخر وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن عدي بن ثابت